عن فضل الله عز وجل على أهل الجنة أولا وآخر. أولا حيث وعدهم الجنة لأن الوعد بالجنة يقتضي العمل لها، وثانيا بإدخالهم إياها. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تمام النعيم أن يجمع الله بين الإنسان وبين قرابته وزوجه، لقوله أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم إلى آخره. فإن قال قائل هل يلزم من ذلك أن يكونوا في درجة واحدة؟ قلنا لا يلزم، ولكن الأزواج لا بد أن يكونوا في درجة الأزواج، والذرية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور أنهم في درجة آبائهم أيضا. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا يدل على أن الذرية الذين لم يبلغوا منازل آبائهم أنهم يرفعون حتى يكونوا في منازل آبائهم، وأن ذلك لا يقتضي نقص الآباء من المنازل. يعني لا نقول إن الحل وسط، نرفع هؤلاء قليلا وننزل هؤلاء قليلا. ولهذا قال وما ألفناهم من عملهم من شيء، لئلا يظن الظان أنه إذا رفعت الذرية فإنها ترفع قليلا وينزل الآباء بمقدار ما رفع هؤلاء ليلتقوا في نقطة الوسط، وهذا ليس كذلك. لأنه لو نزل آباء قليلا لزم من ذلك أن ينقصوا، ولكن الله يقول وما ألفناهم أي ما نقصناهم أي الآباء من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ومن فوائد الآية الكريمة الاحتراز في الدعاء عن التعميم بقولهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وارزق أهله أي أهل المسجد الحرام من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أهله ثم أبدل منها قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر فاحترز. ولكن الله تعالى قال ومن كفر، يعني أرزق من في هذا البلد ولو كانوا كفارا، لكن من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المهم أنه ينبغي للإنسان في الدعاء أن يحترز من التعميم الذي قد يتناول من لا يستحق الدعاء، فيكون في دعاء هذا نوع من إيش؟ من الاعتداء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين العزيز والحكيم من أسماء الله، وإثبات ما تضمناه من الوصف أو من الصفة. فالعزيز متضمن للعزة، والحكيم متضمن وأيضا والحكم للحكمة والحكم. ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه. فإن قال قائل ذكرتم في عدة مواضع أن التوسل بالأسماء ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال أو للمسؤول، وهنا ما مناسبة العزة والحكمة للدعاء بإدخال هؤلاء الجنة؟ الظاهر والله أعلم أن المطابقة أنهم دعوا أن الله يدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهذا أمر يحتاج إلى عزة وتمام سلطة وإلى حكم وحكمة. فلهذا ختموا هذا الدعاء بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، دون أن يقولوا إنك ذو الفضل العظيم. ومن فوائد هذه الآية الترتيب الوجودي في الأشياء، في أي شيء؟ نعم، آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لأن هذا هو الترتيب: أب ثم تزوج ثم ذرية، فهذا ترتيب وجود، ولا شك أن هذا من محسنات اللفظ. ثم قال الله تعالى: وقهم السيئات. هذا معطوف على ما سبق على قوله: وأدخلهم، أي وقهم السيئات. والجملة فعل أمر وفاعل ومفعول به، بل ومفعولين. الجملة تضمن فعلا وفاعلا ومفعولين. الفعل قي، والفاعل مستتر وجوبا، والمفعول الأول ألهى، والمفعول الثاني السيئات. وقي هنا فعل أمر، لكنه مكون من حرف واحد بعد أن حذف منه، حذف منه حرفان. هنا الأول والثالث، وهذا وهكذا كل مثال ناقص فإنه يكون فعل إذا كان ثلاثيا فإن فعل الأمر منه على حرف واحد. هذه القاعدة: كل مثال ناقص ففعل الأمر منه إذا كان ثلاثيا على حرف واحد. عرفتم؟ ما هو المثال؟ الذي أوله حرف علة، والناقص الذي آخره حرف علة. طيب، إذن القاعدة هذه تشمل أمثلة كثيرة، وقد جمعها الخضري في حاشية ابن عقيل على ألفية ابن مالك، جمعها في أبيات. نعم، منها قي، في، عي، يعني عدد الآن لا يحضرهم كل معدد، لكن الضابط هو هذا: كل ثلاثي كان مثالا ناقصا ففعل الأمر منه على حرف واحد. طيب، وقهم السيئات. قال المفسر: أي عذابها، أي عذابها. وهذا إذا جعلنا السيئات بمعنى الأعمال السيئات، فإنه يتعين أن نفسر ذلك بعذاب السيئات. لماذا؟ لأن عمل السيئات الآن قد انتهى وقته، كذا؟ نعم. وإنما الموجود هو الجزاء، فيفسر حينئذ بالعذاب. وأما إذا فسرنا السيئات بما يسوء دون العمل الذي يقع من العبد، فإنه لا حاجة إلى أن نقول عذابه. لماذا؟ لأن العذاب مما يسوء، فكأنهم قالوا: وقهم ما يسوءهم من العذاب. والقاعدة في التفسير وفي شرح الأحاديث أنه إذا دار الأمر بين احتمال التقدير وعدم التقدير فالأولى عدم التقدير. وعلى هذا فنقول: السيئات هنا لا يراد بها الأعمال السيئات التي فيها فعل العبد قطعا، لأن هذا قد انتهى، وإنما يراد بالسيئات ما يسوء من أعمال ومن عقوبات ومن عذاب ومن غير ذلك. خل واحد يتقدم يعني بالمكان الفاضي. نعم، وقيموا السيئات. ومن تق السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته، فقد رحمته. من شرطية جملة فقد رحمته جواب الشرط، وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مبدوء بقد، وجواب الشرط إذا بدأ بقد وجب اقترانه بالفاء، وله نظائر مما يجب اقترانه بالفاء ينشدنا البيت فيه حمد الحصين، أنشدنا البيت في هذا المعنى. ما تذكر أين ذهبت الآن؟ أين ذهبت؟ في جسمك، في جسمك، في جسمك، لا في قلبك، في جسمك. ما أزل ما. طيب، المهم أنه يجب ارتباط جواب الشرط بالفاء إذا وقع واحدا من سبعة أمور، مجموعة في قول الشاعر أو قول الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. التنفيس يشمل سوف والسين. هل هذه الآية من أي الأنواع السبعة؟ قوله قد وبقد، بارك الله فيك. نعم، فقد رحمته وما نعم ومن تقصيات يومئذ فقد رحمته، وذلك المشار إليه وقاية السيئات والرحمة هو الفوز العظيم. هو يجوز أن تكون مبتدأ، والفوز خبره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، ويجوز أن تكون هو ضمير فصل لا محل لها من الإعراب، ويكون التقدير وذلك الفوز العظيم. ويؤيد هذا أنها تأتي بهذه الصيغة في بعض المواضع، وذلك الفوز العظيم. وضمير الفصل من حيث الإعراب لا محل له من الإعراب، من حيث المعنى له ثلاث فوائد. ضمير الفصل من حيث المعنى له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الحصر، والفائدة الثانية التوكيد، والفائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر. هذه ثلاث فوائد لضمير الفصل. الفائدة الأولى الأخ، أنت يا أخي، لا الذي قدامك، هذا الذي التفت الآن، أين؟ ما هي الفائدة الأولى لضمير الفصل؟ هذه واحدة. الثانية، نعم، التوكيد أو التأكيد. التوكيد أفصح، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل تأكيدها، لكنه يجوز الهمزة. طيب، الثالث الأخ، أي همزة؟ من اللي تكلم يعني الآن؟ ما سألتك يا أخي. الفائدة الثالثة، نعم، التمييز بين الخبر والصفة. يظهر هذا في المثال: إذا قلت زيد الفاضل، وأنت تريد أن تكون الفاضل خبر المبتدأ، فإنه يحتمل أن تكون الفاضل صفة والخبر لم يأتي بعد، يحتمل أن يكون المراد زيد الفاضل فاهم، أليس كذلك؟ ويحتمل أن تكون الفاضل خبر المبتدأ. فإذا جاءت زيد هو الفاضل زال الإشكال، وصارت وتعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ. أما التوكيد والحصر فظاهر، يعني كذا قلت زيد هو الفاضل أكدت أنه فاضل وحصرت الفضل فيه. طيب، وقول الفوز العظيم، ما معنى الفوز؟ الفوز حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، والدليل على ذلك قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما هو النجاة من المرهوب في الآية؟ فمن زحزح عن النار، حصول المطلوب وأدخل الجنة. ولا تفسير أبين وأوضح من تفسير الله عز وجل. فالفوز هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، والدليل ما سمعه. وقولها العظيم وصف له بالعظمة، لأنه لا فوز أعظم من هذا، لا فوز أعظم من أن يمن الله عليك بسكن هذه الدار، جعلنا الله وإياكم من ساكنيها، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل الناس في الدنيا المؤمنون يسعون للوصول إلى هذه الدار. ولهذا لما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال: حولهما ندندن، نحن لا نريد إلا هذا. وهذا الحديث وإن كان في صحته ما فيه، لكن حقيقة هو هذا. كل الناس، كل المؤمنين يعملون للوصول إلى هذه الدار، ولا وهو أي العمل لها يسير، لكن على من يسره الله عليه. ومتى ييسر الله عليك ذلك؟ اسمع إلى قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الجواب: فسنيسره لليسرى. اعمل أنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب، يقول: ذلك الفوز العظيم. نأخذ الفائدة في هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسألون الله تعالى أن يقي الذين آمنوا، أن يقيهم السيئات أي عذابها، حتى يتم لهم المطلوب. فإن قال قائل: أليس هذا حاصلا مما سبق، وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم جنات عدن؟ قلنا: بلى، ولكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. انتبه، مقام الدعاء ينبغي فيه البسط لعدة أسباب. السبب الأول أن الدعاء عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا لله وازددت ثوابا وأجرا. ثانيا أن البسط فيه التفصيل، والتفصيل خير من الإجمال، لأن الإجمال قد ينسى الإنسان فيه أشياء مهمة ولا تطلع على باله، لكن إذا فصل تبين الأمر. الثالث أن التفصيل في الدعاء انبساط مع الله عز وجل، لأن الداعي يناجي ربه. ومن المعلوم أن مناجاة المحبوب يستحب فيها التطويل، أو نقول بعبارة ثانية: من المعلوم أن مناجاة المحبوب يحب الحبيب أن تطول المناجاة بينه وبين حبيبه، وهذا شيء مشاهد. إذا جلس إليك من تحب فإنك تود أن يطول الحديث ويطول الجلوس، حتى إن الزمن ينفرط بسرعة. وإن جلس إليك الثقيل قلت: إذا حل الثقيل بدار قوم فما للراحين سوى الرحيل. أحيانا يجلس إليك الثقيل يخاطبك ويكلمك، كلما خاطبك بكلمة ولو كانت ثناء عليك كأنما صفع وجهك، لأنك يكون عندك كأنه جالس على قلبك. لكن الحبيب إذا جلس إليك لا تود أن تفارقه ولا تمل حديثه، ولكن من خير الجلساء؟ لنا جلساء لا نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. يعني بذلك الكتب، أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. هؤلاء هم الجلساء الذين لا يملون، والذين ينفعون ولا يضرون. طيب، على كل حال نقول إنه ينبغي البسط في الدعاء لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه عبادة، فكلما بسطت فيه ازددت تعبدا وتقربا لله. الثاني أنه تفصيل، والتفصيل خير من الإجمال، لأنه قد يكون في التفصيل ما يغيب عنك عند الإجمال. والثالث أنه انبساط مع الله الذي هو أحب شيء إليك، والحديث مع المحبوب لا شك أن كل أحد يحب أن يطول. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. يكفي عن هذا كله نقول اللهم اغفر لي ذنبي، لكن البسط له تأثير على القلب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من وقي السيئات يوم القيامة فقد فاز، فقد دخل في رحمة الله، لقوله: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن فوائد الآية أن الرحمة كما تكون في جلب المحبوب تكون في دفع المكروه، لقوله: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا أعظم فوز، بقوله تعالى: وذلك الفوز العظيم. ووجهه أنه أشار إليه بالإشارة بإشارة البعيد للدلالة على علو هذا الفوز، ووصفه بالعظمة فيكون جامعا بين علو المرتبة وعلو الماهية أنه عظيم. نعم. ها؟ إيش؟ نجيب أي فائدة، أي فائدة بأسامي لا حركة فيها؟ لا ما يكفي، لا ما يكفي أنهم يقوم النار، لأنه لو كفى ذلك ما احتجنا إلى الجنة أصلا. قلنا يكفيكم أنكم نجوتم من النار ولا حاجة للجنة. نعم. أنت العقيل مع التسلسل في محنة، أشكل عليك التسلسل في الأول والآن تحاول أن لا تسلسل في الثاني. نعم. اغسل هذا، اغسل مخك منه. ها؟ اي نعم. ايش؟ اذا خالف. إيه؟ لا غلط، أما سمعت هنا: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وهذا زوال مكروه. وإذا الشرك لا شك أنه نعمة ورحمة. نعم عبد الله. لا ما هي فوز عظيم من كيسك جزاك الله خير، فقد فازوا بس. نعم.
وهناك اثبتنا وجه الله عز وجل في الاخره.
ايش؟
نعم. اثبتنا النظر الى الله عز وجل.
نعم.
هل يثبت هذه الايه؟
كيف؟
هل يثبت هذه الايه؟
اي نعم يثبت.
من اي وجه؟
لان الجنه وما فيها فوز. تقول الجنه بما فيها من النعيم فوز، واعظم النعيم في الجنه هو النظر الى وجه الله. ولهذا ذكرنا لكم يا اخوان، ذكرنا لكم ان قول الزمخشري اي فوز اعظم من هذا، كنا هذه كلمه حقيقه ولا يعترض عليها، الا لاننا نعلم ان الرجل لا يثبت النظر الى وجه الله، ولا لقلنا ما متى دخلت الجنه فانت دخلت جنه بكل ما فيها من النعيم. نعم. هذا هل كرروا الدعاء ولا كرروا المدعو له؟ لا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وذرياتنا وإخواننا وجداتنا وأجدادنا وخالاتنا وأخوالنا وعماتنا وأعمامنا، نعم، والأصول والفروع والحواشي. هذا ما هو تكرار للدعاء، تكرار للمدعو لهم. وأنت ترى الملائكة الآن ما دعت إلا لثلاث أصناف فقط، الأصول والفروع والأصهار الزوجات. لكن على كل حال ما نقول في هذا شيء، ما ننكر عليه، لكن يكون يطول على الناس بمثل هذه الأشياء قد يكون فيه مضرة على الناس، تعب. نعم رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. إن الذين كفروا ينادون، والنداء هو الكلام من بعيد، والمناجاة الكلام من قريب. ولم يبين الله تعالى من يناديهم، لكن المفسر قال من قبل الملائكة، وذلك عند دخولهم النار وهم يمقتون أنفسهم في ذلك الوقت أكبر مقت. والمقت هو أشد البغض، فهم في ذلك الوقت عند دخولهم النار يبغضون أنفسهم بغضا شديدا، حيث لم يتوصلوا إلى النجاة منها، فينادون فيقال لهم: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. اللام هنا لام الابتدأ، وتدخل على المبتدأ توكيدا. وقوله لمقت الله إياكم، هذا أحد الوجهين في الآية، وعلى هذا فيكون المقت مضافا إلى فاعله لا إلى مفعوله، يعني لبغض الله إياكم أشد من بغضكم أنفسكم. وقيل إنه مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، وعلى هذا يكون المعنى لمقتكم الله حين تدعون إلى الإيمان أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم، أي أنهم كرهوا ما دعوا إليه في الدنيا من محبة الله، وأبدلوا ذلك بأشد البغض. وهذا المعنى أقرب، هذا المعنى أقرب مما مشى عليه المؤلف رحمه الله أو المفسر رحمه الله. لمقت الله إياكم، وعلى ما رجحنا يكون المعنى لمقتكم الله، فهو مضاف إلى مفعوله. متى مقت الله؟ إذ تدعون إلى الإيمان. وعلى هذا فيكون قوله إذ تدعون متعلقا بقوله لمقت الله، أي أنكم حينما دعوتم إلى الإيمان كرهتم ذلك ولم تقتنعوا به بل أبغضتموه أشد البغض. وقول أكبر من مقتكم أنفسكم، متى مقتوا أنفسهم؟ حين قيل لهم ادخلوا نار جهنم فأبغضوا أنفسهم. وقول من مقتكم أنفسكم، مقت هنا مصدر مضاف إلى يسعيك، مضاف إلى إيش؟ أقرأ لك، أقرأ القرآن أمامك، ما في أيهم. من مقتكم أنفسكم، مقت هنا مضاف إلى إيش؟ إلى فاعلها ومفعولها، إلى فاعله. لا لا لا، ما ألقى المؤلف، قول المؤلف في قول لمقت الله، لكن مقتكم أنفسكم هذا مصدر مضاف إلى فاعل، يعني إنهم هم مقتوا أنفسهم، وأنفس مفعول مقت. وقولوا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تدعون في الدنيا إلى الإيمان، وأبهم الداعي لأن دعوتهم إلى الإيمان تكون من الرسل وتكون من ورثة الرسل وهم العلماء، فالداعي لهم إلى الإيمان في الدنيا ليس واحدا، بل هم الرسل يدعونهم وورثة الرسل وهم العلماء يدعونهم كذلك. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، الإيمان بمن؟ أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله إلى آخره. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، والمراد بالإيمان هنا كما ذكرت لكم والإيمان بالأركان الستة، وكذلك الانقياد اللازم من الإيمان بهذه الأركان الستة. ولهذا هم دعوا إلى الإيمان الذي في القلوب، ودعوا إلى الاستسلام أيضا وهو أعمال الجوارح، وكفروا بذلك كله. وإذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الكافرين يوبخون يوم القيامة توبيخا يزيدهم ألما إلى ألمه، لقوله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ومن فوائد ذلك أنهم تبين لهم ما هم عليه من الضلال والكفر حين رأوا العقاب، وجهه أنهم مقتوا أنفسهم في ذلك الوقت حين رأوا العذاب، وهذا يدل على أنهم تبين لهم الضلال في ذلك اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة على ما مشى عليه المؤلف إثبات المقت لله، أي أن الله يمقت أي يبغض، هذا على ما مشى عليه المؤلف من أن مقت مضاف إلى الفاعل يرحمك الله. وإذا قلنا بالقول الراجح لم يكن في الآية دليل على أن الله يمقت، لكن الدلالة على أن الله يمقت وأن له مقتا من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت أشد البغض، والبغض هو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكره نفسه، ومتى يكون ذلك؟ إذا رأى من تصرفه ما يسوء فإنه يكره نفسه ويقول هذا من النفس الأمارة بالسوء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة قد قامت على هؤلاء المكذبين المعذبين لقوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهل الدعوة دعوة بإفهام أو دعوة بمجرد البلاغ؟ الأول دعوة بإفهام لقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد من فهم الحجة. ولكن إذا بلغت الإنسان فالواجب عليه أن يبحث عن الفهم، فإن لم يفعل كان مقصرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء كفروا عن عناد. من أين تؤخذ يا حمد؟ لأنهم دعوا فكفروا، وهذا كفر عناد والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين. الإماتة هنا ما كان قبل الحياة وبعد الحياة. ما كان قبل الحياة أي وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وما كان بعدها وهو الموت الذي يكون بعد الوجود في الدنيا، هاتان ميتتان. وأحييتنا اثنتين، الحياة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، والحياة بعد البعث يوم القيامة أو حين البعث يوم القيامة. طيب، وهذا كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذه أربعة: إماتتان وأحياءتان. فهم يقولون: ربنا أمتنا اثنتين إماتتين وأحييتنا اثنتين إحياءتين، لأنهم لأنهم نطفا أموات فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث. هذا تفسير أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والإماتة الأولى ليست إماتة بعد حياة، ولكنها فقد حياة، فصح أن يطلق عليها اسم الموت. وقصدهم بهذا الإقرار بأن الأمر حق، فكما يعني كما أن ندرك أنه مرت بنا هذه الأطوار الأربعة، موت فحياة ثم موت وحياة، فإننا نتيقن أننا أخطأنا. ولهذا قالوا: فاعترفنا بذنوبنا، يعني فقد اعترفنا بذنوبنا. والذنوب جمع ذنب وهو معصية، والمراد بها هنا الكفر، كما قال المؤلف رحمه الله: بكفرنا بالبعث. فهل إلى خروج من سبيل من النار؟ وهل هنا للتمني؟ يعني أنا نتمنى الخروج من النار ولكنه لا يحصل لهم ذلك، فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل من طريق؟ وجوابهم: لا. وهذا من المؤلف بناء على أن الاستفهام على بابه، أنهم يسألون: هل لنا من طريق فنخرج؟ أما على ما قلنا إنه للتمني فلا يحتاج إلى جواب، فهو كقوله: فهل لنا من شفعاء فيشفعون أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هذه الآية فيها إثبات اعتراف هؤلاء المكذبين بأنهم كفروا بالله وأنهم مستحقون لهذا العقاب. ومن فوائد الآية إقرار الكفار بما كانوا ينكرونه من قبل من البعث، وهذا معنى قوله: فاعترفنا بذنوبنا. ومن فوائدها أنهم في ذلك اليوم تبين لهم الحق وصحة القياس، لأنهم قالوا: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالميتة الأولى قبل أن تنفخ فيهم الروح قد أقروا بها، وحياة الدنيا قد أقروا بها. متى أقروا بها؟ أقروا بها في الدنيا وهم أحياء، لكن أنكروا البعث بعد الموت. وأما الآن فقالوا: نعم، البعث بعد الموت كنفخ الروح في الجنين. يعني أننا تيقن الآن أن ما ذكره الله عز وجل من قياس الإعادة على الابتداء أمر حقيقي، وأننا أحيينا مرتين وأمتنا مرتين. ومن فوائد الآية الكريمة شدة حسرة هؤلاء على ما فعلوا وتمنيهم الخروج مما وقعوا فيه من العذاب بقولهم فهل إلى خروج من سبيل. وفي هذه الآية إعراب مشكل، وهو أن قوله فهل إلى خروج من سبيل جملة خلت من أحد الركنين فيها وهو المبتدأ، لأن الذي أمامنا الآن جار ومجرور في الخبر وفيما هو محل المبتدأ. وهل يكون المبتدأ مجرورا؟ لا. نعم، إذن المبتدأ سبيل دخلت عليه حرف من الزائدة إعرابا، زائدة إعرابا، ولهذا نقول في إعرابها من حرف جر زائد وسبيل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع مضولها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ثم قال الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم يقول المفسر أي العذاب الذي أنتم فيه، فالمشار إليه موجود، أي أن العذاب الذي أنتم فيه بسبب كذا وكذا. وهنا قال ذلكم، وتأتي أحيانا بذلك، وتأتي أحيانا بذلكن، وتأتي أحيانا بذلكما. فما هو السبب في تغير الخطاب في هذه الإشارات؟ فيقال اسم الإشارة بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب الذي بعدها التي بعدها بحسب المخاطب. اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا أشرت إلى واحد مخاطب من اثنين فقل عبد الله، نعم، فقل ذلكما كما قال يوسف لصاحبه السجن ذلكما مما علمني ربي. وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا فماذا تقول؟ ذلكما، ذلكم، أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا. أشرت إلى اثنين مخاطبا واحدا ذلك، كقوله تعالى فذلك برهانان من ربك، فذلك برهانان من ربك. وإذا أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة، جماعة الذكور، أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة الذكور نعم، ذاكم، هات اللام أحسن، ها؟ ذلكم. ومنه قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. طيب، وإذا أشرت إلى واحد مخاطبا جماعة إناث، نعم أنت، أي نعم، ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. طيب، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا اثنين، ذانكما. طيب، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور هنا، إذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماع الذكور ذانكم صح، وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث ذانكم. طيب، وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور اليوم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحياتي.